الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب استذكار القرآن وتعاهده. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب استذكار القرآن وتعاهده، وذكر فيه ثلاثة أحاديث. الأول هذا عن عبد الله بن عمر وهو متفق عليه، رواه مسلم في صلاة المسافرين عند قوله: باب فضل القرآن وما يتعلق به، أو عند قول المترجم في صحيح مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو الإمام عن نافع مولى بن عمر عنه رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني المشدودة بالعقل في ركبها حتى لا تنفر. قوله صاحب القرآن أي الذي ألفه تلاوة وتدبرا وعملا. قال القاضي عياض رحمه الله فيما نقله الحافظ: المؤالفة المصاحبة، يعني من ألف القرآن يعني صاحبه، وهو كقوله أصحاب الجنة، وقوله ألفه أي ألف تلاوته، وهو أعم من أن يألفها نظرا من المصحف أو عن ظهر قلب، فإن الذي يداوم على ذلك يدل له لسانه ويسهل عليه قراءته، فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه. فالمصاحبة لفظ يدل على كثرة المخالطة بالتلاوة والتدبر والعمل والتعلم والتعليم، فهي أشمل وأعم وأعمق من مجرد التلاوة والهذ. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهله وخاصته، هم أهل الله، فأهله الذين تأهلوا به وأكثروا مصاحبته. وفي الحديث ضرب الأمثال والتشبيه، فتشبيه المعاني من جهة الحفظ والاستذكار بالمحسوسات في الإبل وعقلها. وفي الحديث دليل إلى ما تقدم في المجلس الماضي أن القراءة عن ظهر قلب أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التعاهد والإمساك حتى يستديم هذا النوع من التلاوة، أن يتلوه متى شاء عن ظهر قلبه. فيه أن من لم يعمل بالقرآن لم يبارك له فيه. قال: وإن أطلقها ذهبت، فإذا هجره فإن الهجر نوع من الكفران، والنعمة ومن أعظمها نعمة القرآن تستقر وتثبت بشكرها، ومن شكرها العمل بها. قال عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم. فإذا حفظ القرآن وعمل به وتدبره يوقن أن الله قد من عليه بنعمة قد حرم منها خلق كثير، فيحفظ هذه النعمة بالشكر بلسانه وبقلبه وبجوارحه، بأن يعمل بما في هذا الكتاب العظيم، فما كان فيه من أمر التزمه، وما فيه من نهي وقف عند حده، وما كان فيه من أخبار تدبرها وانتفع بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكر القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم.
ثنى بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو متفق عليه أيضا، رواه مسلم في الموضع الذي أشرنا إليه سابقا. قال حدثنا محمد بن عرعرة وهو السامي القرشي البصري، قال حدثنا شعبة وهو بن حجاج عن منصور وهو بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم. بئس كنعمة، فبئس للذم ونعمة للمدح، وهما فعلان غير منصرفين يرفعان الفاعل ظاهرا أو مضمرا. بئس ما لأحدهم، هذه كلمة ذم، أن يقول نسيت آية كيت وكيت. كيت وكيت وذيت وذيت وكذا وكذا، هذه جمل يعبر بها عن الجمل الكثيرة، جملة قصيرة يعبر عنها بها عن جمل كثيرة، يعني سواء نسي آية أو أكثر. فكأنه يقول لا يقول نسيت، وإنما يقول نسيت، قال نسي كذا، نسي ونسي ضبطت بالتخفيف والتثقيل. نسي، قال القرطبي: التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره، ومعنى التخفيف، يعني التخفيف جاء في بعض روايات مسلم أن الرجل قال، ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفة إليه، أو ترك، يعني ترك القرآن غير ملتفت إليه، أي إلى القرآن، يعني إذا لا يقول نسيت بل نسي، نسي يعني ترك صاحب القرآن، كما ترك القرآن تركه الله، كما قال الله عز وجل: نسوا الله فأنساهم، نسوا الله فنسيهم. بقي إشكال عند أهل العلم في موضع الذم هنا، هل هو متعلق بحاله أو بمقاله؟ هل الذم لقوله نسيت أو للحال الذي هو عليه من النسيان؟ وذكر الحافظ رحمه الله فيما نص عليه الشراح أوجها في هذا، قال: واختلف في متعلق الذم من قوله بئس على أوجه. الأول قيل هو على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان، وهو لا صنع له فيه، يعني هذا الوجه يتعلق بأن الذم للقول وأنه يخالف الأدب مع الله، فنسب الفعل إلى نفسه، والذي أنساه إنما هو الله، فكان ينبغي أن يقول أنسيت أو نسيت بالتثقيل على البناء المجهول، أي أن الله هو الذي أنساني، كما قال عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال تعالى: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فكأن الآية تنبه على أن الزارع لا يقول زرعت كذا وكذا، الله هو الذي زرع. هذا الوجه الأول، وبه جزم ابن بطال في شرحه على الصحيح. يعني كأن الحديث يربي الألسنة أن تتأدب في إضافة الأفعال إلى خالقها وهو الله عز وجل. فالله هو الذي خلق العبادة وخلق أفعالهم وما يقع لهم. فهذا أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها، مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة. يعني نسبة الأفعال إلى المكتسب إلى الفاعل جائز. قال عجل: فبما كسبت أيديكم، قال: جزاء بما كنتم تعملون. لكنه على سبيل الأدب، كالتأدب في عدم نسبة الشر إلى الله عز وجل. قال: ثم ذكر، أي ابن بطال، الحديث الآتي في باب نسيان القرآن، والذي سيأتي في باب نسيان القرآن يشكل على ما جزم به ابن بطال ولا شك. قال، ونذكر هذا للفائدة: وقد أضاف موسى عليه السلام النسيان مرة إلى نفسه ومرة إلى الشيطان، فقال: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. ولكل إضافة منها معنى صحيح، فالإضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال كلها، وإلى النفس لأن الإنسان هو المكتسب لها، وإلى الشيطان بمعنى الوسوس. فنسبة الفعل للشيطان لأنه هو الموسوس، ونسبة الفعل إلى المخلوق لأنه هو المباشر حقيقة، ونسبة الفعل إلى الله لأنه هو الخالق لأفعال العباد. أحد عنده ملاحظة فيما تقدم في قوله: وقد أضاف موسى عليه السلام النسيان مرة إلى نفسه، في قوله: إني نسيت الحوت، في أحد عنده تعقب على هذا؟ قال الحافظ رحمه الله: ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى، وإنما هو كلام فتاه، هو كلام يوشع عليه السلام وليس كلام موسى. وقال القرطبي: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب النسيان إلى نفسه، وهذا سيأتي في باب نسيان القرآن. وقال: وفي القرآن: لا تؤاخذني بما نسيت. وقد سبق قول الصحابة: ربنا لا تؤاخذنا إن، فنسبوا النسيان إلى أنفسهم. وهذا كله يدفع قول ابن بطال أن المراد بالحديث الذي معنا في الباب هو النهي عن مجرد القول. الوجه الثاني كالأول، يعني الذم لأجل القول، لكن ليس لمخالفته الأدب، ولكن لما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة، فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره. فإذا قال إنسان: نسيت الآية الفلانية، فكأنه شهد على نفسه بالتفريط، فيكون متعلق الذنب ترك الاستذكار والتعاهد، لأنه الذي يورث النسيان، وهذا أقرب الأوجه. وقيل من الأوجه أن نسيت هنا بمعنى تركت، يعني يحتمل أن يكون قاله الإسماعيلي كره له أن يقول نسيت بمعنى تركت لا بمعنى السهو العارض، نسيت آية كذا يعني تركتها. الوجه الرابع عند الإسماعيلي أيضا قال: يحتمل أن يكون فاعل نسيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحدكم نسيت كذا، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. والنسيان هنا بمعنى النسخ والترك. فقال: لا يقل أحد عني أني نسيت آية كذا، فإن الله هو الذي نساني ذلك لحكمة نسخه ورفع تلاوته. هذا أيضا معنى، وهو بعيد، لأن هذا يفتقر إلى إثبات أن أحدا قاله فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسب النسيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقيل أن ذلك مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خصه بالزمن؟ قالوا لأنه هو زمن النسخ، فمن صور النسخ الترك، ترك الآية تلاوة وحكما، أو تلاوة دون الحكم، أو حكما دون تلاوة. وعلى كل حال، فالذي يظهر والله أعلم أن الذم يتعلق بالحال لا بالقول، وأن الكراهة كما نص النووي رحمه الله على في هذا على أنها للتنزيه لا للتحريم، وأن موقع الذم في قوله بئس لأنه وصل إلى الحال الذي وصل إليه من نسيان القرآن بسبب قلة المبالاة وعدم المعاهدة وعدم شكر النعمة التي أنعم الله بها عليه، فقد أعطاه الله القرآن ثم كاد أن ينسلخ منه. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يؤتيه الله القرآن ثم ينسلخ منه بترك تعاهده، وأشد من هذا أن ينسلخ منه فلا يلتزم بأحكامه، وهذا نوع من أنواع الهجر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب الهجر في قوله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأعظم الهجر له هو هجر تحكيمه في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق، وهو أعظم هاد. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ومع ذلك نسيه وتركه واتخذه وراءه ظهريا. هذا هو متعلق الذم، لا أنه يتعلق بمجرد اللفظ، فإنه لا يخالف الأدب. والدليل على أنه لا يخالف الأدب ما ورد من الآيات في نسبة النسيان، نسبة الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم النسيان إلى أنفسهم. والله تعالى أعلم. نعم. تفصيا يعني ذهابا وبعدا عن من صدور الرجال من النعم. وأشهر التفصي والانفصال من الانحباس يقع للإبل، فالنعم هنا المقصود بها لفظ عام مقصود بها الإبل خاصة. في قوله أيضا من صدور الرجال دليل على ما أشرنا إليه من تفضيل الحفظ. وقوله الرجال لا مفهوم له، لأن الغالب أن الذين يحكمون هذا القرآن في الناس هم الرجال، هم أهل الولايات، الولاية العامة وولاية القضاء، وهم الذين يتصدون للتعليم. وإلا فموضع الذم يلحق أيضا المرأة التي قد أوتيت القرآن ثم تركت تعاهده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله قال تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق أنه قال سمعت عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه متابعات لنفسه حديث عبد الله بن مسعود، يعني رواه البخاري رحمه الله أولا بطريقين متصلين، عن شيخ محمد بن عرعرة بإسناده إلى منصور، وعن طريق عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الجرير وهو بن عبد الحميد عن منصور مثله، فهو متصل بهذا الإسنادين عند البخاري. وأما المتابعات فالثانية في قوله تابعه، أي تابع ابن عرعرة شيخه بشر وهو بن محمد المروزي أيضا من شيوخ المصنف، يروي هذا الحديث عن ابن المبارك المروزي أيضا وهو عن شعبة، وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيلي في المستخرج. وأيضا تابع ابن عرعرة ابن جريج عن عبدة وهو ابن أبي لبابة عن شقيق قال سمعت عبد الله، فمداره فيها كلها على شقيق ابن سلمة عن عبد الله ابن مسعود. وهذه المتابعة الأخيرة كما ذكر الشراح رحمه الله أخرجها النسائي في سننه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها.
هذا الحديث أيضا من المتفق عليه، رواه مسلم أيضا في الموضع الذي تقدم. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو الهمداني الكوفي قال حدثنا أبو أسامة وحماد عن بريد، بريد ابن عبد الله يحدث عن جده عامر أبي بردة، وأبو بردة عامر يحدث عن أبيه عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري، فحفيد عن جده وولد عن والده في هذا الإسناد من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، يعني بالحفظ والمراجعة والعمل، فوالذي نفسي بيده، فإن من أعظم ما يثبت القرآن العمل به وتعليمه، هذا مما يثبته في صدور الرجال. قال: فوالذي نفسي بيده، فيه الإقسام لغير موجب وبغير طلب، وأنه لا حرج، وإنما الحرج في عدم حفظ الأيمان بالتكفير إذا حصل الحنث، وأشد منه حرجا الذي يحلف وهو كاذب، وأما أن يحلف الإنسان وهو صادق فلا حرج ولو لم يكن هناك مستحلف ولا موجب لليمين. وفيه الحلف بالصفة، فالحلف إما أن يكون بالله عز وجل باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو بآية من آياته الشرعية لا الكونية، وأما الحلف بالآيات الكونية فلا يكون إلا لله، كقوله عز وجل: والليل إذا يغشى، والأنفس بيد الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والذي نفسي بيده لهو أي القرآن أشد تفصيا أي تفلتا كما تقدم من الإبل في عقولها، عقولها عقل مثل عقل عقال ككتب وكتاب، عقل وعقال، جرب وجراب، كتب وكتاب. والعقال الحسي معروف عند أهل الإبل، هو الذي يشد به ساق البعير مع فخذه حول ركبته حتى لا يتفلت. في فوائد هذا الحديث وقوع التشبيه والتمثيل كما قلنا، فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة، والقرآن بالناقة، والحفظ بالربط، والحفظ بالربط، وهذا فيه تشبيه المعاني بالمحسوسات كما ذكرنا، ولا حرج فيه، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالله ضرب مثلا بالبعوضة على عظمته سبحانه وتعالى. قال الطيبي كما في نقل الحافظ عنه: ليس بين القرآن والناقة مناسبة، لأنه قديم وهي حادثة، لكن وقع التشبيه في المعنى، يعني من جهة المعنى في التفلت. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ناقة، ذكر الإبل، والإبل أعم. قال: وفي هذه الأحاديث الحظ على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته وضرب الأمثال إيضاح المقاصد، وفي الأخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في تثبيته في صدور سامعيه. في مسألة ختم بها في الفوائد تتعلق بالقضاء نذكرها. يقول: حكى ابن التين عن الداودي أن في حديث ابن مسعود حجة لمن قال في من ادعي عليه بمال فأنكر وحلف ثم قامت عليه البينة فقال: كنت نسيت، أو ادعى بينة أو إبراء أو التمس يمين المدعي أن ذلك يكون له ويعذر في ذلك، كذا قال. وأحيانا في مجلس الدعوة القاضي يحيل القضية إلى المدعي فيطالبه بالبينة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكندي والحضرمي، قال ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. فإذا استحلفه ثم وجد بينة فله أن يعيد الدعوة، يعني لا يسقط الحق بيمين المدعى عليه، لا يسقط. فإذا جاء المدعي بعد وقال نسيت البينة وجدت بينة، فإن القاضي يعيد القضية ولا يقول قد مضت. وبعضهم يفرق بين أن يقول لك بينة فيقول لا، وبين أن يقول ليس عندي بينة فينفي بالكلية، يعني لا ليس عندي بينة البتة. فإذا قال هذه اللفظة فإن القاضي لا يعيد القضية، ومحل هذا في القضاء. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يصلح شأننا كله. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وألسنتنا وأزواجنا وذرياتنا ودنيانا وأخرانا. اللهم اجعل القرآن بركة علينا وعليهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.